بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإننا في هذه الجلسة الحبية مع إخواننا نريد أن نتكلم عن قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير. خطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه أم هانة بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مسنة وإني امرأة ذات ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. هذه الحادثة والواقعة فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير، وذلك أن المرء حينما يتأمل في أحاديث السنة النبوية وما يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف والأحداث، ليجد أن هذه القصص وهذه السيرة المباركة هي منهج حياة للإنسان يستفيد منها في جميع مجريات حياته. وحينما تتأمل في السنة النبوية تجد أن الحدث ربما يكون حدثا صغيرا، لكنه يترتب عليه من الفوائد العظيمة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من الأمور التي تخصه، قال: أوتيت جوامع الكلم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يعبر بالشيء الصغير عن الأمور الكبيرة، فإنه يوجزها بلفظ صغير، وحينما تتأمل فيها تجد فيها من الفوائد العظيمة. حتى إنه فيما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه استخرج أكثر من 50 فائدة من حديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر بأخ لأنس بن مالك وقد فقد عصفورا له مات؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه بعد ذلك بهذه الكلمات. وهذا ليس من باب التكلف إذا جاء من أهل العلم ومن أهله، ولذلك جميع أحداث السيرة النبوية يجب أن يتأمل الإنسان فيها حق التأمل. إخواني، هذه قاعدة يجب أن تضعها أمام عينيك، وهو أنه ربما تجد الحديث في باب الطهارة وتستفيد منه فوائد أدبية، تجد الحديث في باب النكاح وتجد أنه فيه بعض ألفاظه تجد فائدة عقدية، وهكذا. وهذا من بركة هذا النبي المبارك صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانة وخطبها، كانت امرأة مسنة وكانت ذات ولد، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتزوج ليس فقط لحاجته لامرأة، وإنما لمآلات كثيرة. ولذلك لما تتأمل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم تجده ما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، فإنه تزوج سودة وهي امرأة كبيرة. حينما ماتت خديجة وكان عنده بنات صغار وكان يريد من تكفلهن، تزوج سودة على أنها كانت كبيرة في العمر، ومع ذلك جبرا لخاطرها، لأنه لما جاءت من الهجرة من الحبشة مات زوجها، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها. الرغبة موجودة في أن يتزوجها، لكن انظر إلى المآل، ليس فقط أنه تزوج امرأة من أجل الزواج، وإلا لاختار عليه الصلاة والسلام الأبكار وأفضل النساء. حتى لما عرضت عليه عائشة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد خديجة وجاءت امرأة فذكرت له عائشة، قال: إنها صغيرة. قالت: الصغيرة تنضج أو تكبر. قال: وهؤلاء البنات الصغار؟ قالت تزوج امرأة تكفلهن، فأخذ سودة. لما تنظر إلى جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق، حينما أسر النبي عليه الصلاة والسلام جماعة كبيرة من هوازن، ثم وقعت جويرية بنت الحارث وهي ابنة سيد القوم وأمير القوم في سهم قيس بن شماس رضي الله عنه، أو أخ له أو ابن عم له، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقد اكتتبت منه من أجل أنه تدفع له ثمن العتق، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابنة سيد القوم، وقد علمت مقامي، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس، فأريدك أن تعينني على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدلك على خير من ذلك، أعتقك وأتزوجك. انظر إلى هذه المرأة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي أسيرة وفي موضع الرق، نظر النبي عليه الصلاة والسلام لمآل آخر وهي ابنة سيد القوم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية وسمع الصحابة وقد كانوا في أيديهم من الأسرى 100 بيت، مو 100 شخص، 100 بيت في يدي الصحابة، فلما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. وهكذا تنظر إلى حفصة رضي الله عنها، فإنه قد مات زوجها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. تنظر إلى زينب بنت خزيمة، فقد مات عنها عبيدة ابن الحارث، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وغيرها مما ورد في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن المرء إذا أراد أن يتزوج ينظر إلى المآلات، ولا يطمع دائما في مسألة الكمال، وقد يتزوج المرأة لسبب عنده يجعله يأخذ المفضول ويترك الفاضل. لما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تزوجت بكرا أو ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. قال: هل بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله مات، يعني أبوه رضي الله عنه وأرضاه صحابي، إن عبد الله مات وترك لي بنيات خواته، فخشيت إن جئت بجارية مثلهن أن تضيعهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في زوجك. انظر إلى المآل، لأنهم استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا إلى مآلات الأمور. وذلك قد يتزوج الإنسان المرأة لمطمع فيها، ليس فقط مطمع دنيوي، بل ربما يكون المطمع لها فيه بأن يجبر كسرا عندها، يجبر نقصا عندها، تكون المرأة هذه لم تجد زوجا وهو يستطيع أن يتزوج، يريد أن يتزوج لغاية مطمع فيه في نسب أو حسب أو غيرها من أمور الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسألة الزواج قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. هذا الحديث يبين أن المرء تختلف الناس في مسألة الأهداف في مسألة الزواج، لكن الذي يسعى إليه فعلا هو أن يتزوج ذات الدين. لماذا؟ لأن ذات الدين هي التي تعينه على هذه الدنيا، وهي التي تربي الولد، وهي التي تقوم بشأن الأسرة، وهي التي تقوم بشؤونها كلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالح. وإذا رأيت الرجل يعيش هادئا وإنتاجه كثير وبركته كثيرة، اعلم أنه يخرج من بيت هادئ، وهذا الذي يجعله حينما يريد أن يتزوج ينظر إلى مآلات الأمور، وينظر إلى ما سيؤول إليه أمره، وأن يستخير الله في ذلك. هذا الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنة عمه أم هانة وخطبها، اعتذرت إليه أنها مسنة، واعتذرت إليه أنها ذات ولد، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن ذلك ولم يقل شيئا، بل إنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بعذرها بينما أنه في وقائع أخرى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. وهذا قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام على هذه المرأة لأنها تميزت في أمرين اثنين، وكل من يتصف بهذا الوصف يدخل بهذا الفضل. لما قالت الأم هانئ أنها ذات ولد خشيت أنها تضيع ولدها، أو أنها إذا التفت للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها تضيع حق النبي عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن يغضب عليها فيغضب عليها الله، فآثرت السلامة رضي الله عنها. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، لكن نظرت إلى هذين الأمرين، مسنة وكذلك ذات ولد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. خير، هذه الخيرية يدخل فيها كل من اتصف بهذين الوصفين. أولا أحناه على ولد في صغره، الحنو الحنان، أن تكون المرأة حنونة على ولدها، أن تكون مشفقة على الأولاد. وهذه الشفقة تختلف من حال إلى حال، وليس معنى مسألة الحنان والحنو أنه يوفر لكل شيء لهذا الإبن، بل إنه ربما أن يكلف ببعض التكاليف رحمة فيه حتى يستطيع أن يقابل الحياة. الحنو، وخصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحاجة الملحة له أكثر ما يكون في صغره، حيث أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، يعوذ الحسن والحسين، ويقول: كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق بذلك. يكون عندك ابن تحصنه لأنه يخشى عليه من خطفات الشياطين، وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. الطفل قد يرى الحلم في منامه فيشتبه عنده الحلم والحقيقة ويأتي وهو مفزوع، وبعض الناس لا يحسن التصرف معه في هذا المقام. لذلك لا بد أن نلتفت إلى مثل هذا، وأن الإنسان يكون عنده حنان وشفقة في أبنائه، وأكثر ما يكون ذلك أن يأمرهم بما يصلح دينهم في الدرجة الأولى، وعلى حسب ما يستوعبونه من مسألة السن والعمر، بحيث أنه يكلمهم بما يستوعبونه عمرا وسنا، ويكلفهم بالتكاليف التي تليق بعمرهم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان يقول: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. يكون الإنسان حنون على أولاده، ويعرف أن من الحنان أنه يقومهم على السبيل، يعلمهم كيف يواجهون الناس، يصطحبهم من أجل أن يعرفوا كيف يتعاملون مع الخلق، يكون الإنسان يترك لهم مجال من الحرية، ومع ذلك يكون سريع التنبيه فيما يقعون فيه من الخطأ، يأخذهم بيده في إصلاح دينهم وفي إصلاح دنياهم من أجل أن يواجهوا المجتمع. لأنه إذا صلح ابن الإنسان قرت عينه، حتى إن أهل الأدب كانوا يقولون: من أحسن تربية ابنه أرغم أنف عدوه. لا يجعل الإنسان في موضع الضغينة والحقد من جهة الأعداء بقدر ما يرى صلاح الابن، ويرى أن ابنك تفاخر فيه، ويرى أن ابنك أنجب من أبنائه، وأنه استطاع أن يشق طريقه، وما يترتب على ذلك من الأعمال. ولذا في مسألة الصغر يجب أن يكون المرء يغرس هذه الأخلاقيات والسلوكيات، وباعتدال، الاعتدال أن لا يخرجهم عن الطفولة، ولكنه في الوقت نفسه يغرس بهم هذه الأخلاقيات ويعلمهم. ليس معنى أنه يعاملهم معاملة الرجال أن يخرجهم من بداية حياتهم عن الطفولة. طفل يريد أن يمزح، ويريد أن يعبث، ويريد أن يلعب، لكنه يجعل له ساحة من ناحية التصرفات، ويكون كثير التنبيه على حسب الحال، أو قليل التنبيه على حسب الحال، بحيث أن المرء حينما يصل إلى مثل هذه المقامات يحسن التربية ويتعامل بالاعتدال، ينتبه لمسألة الصغر التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأن الصغير إخواني يحفظ، الصغير تركز هذه المعلومات في ذهنه ولا ينسى وتثبت، حتى قال القائل: حرض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر. وإنما مثل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. هذه الأمور حينما تغرس في مسألة الصغر تبقى معه، يعلمه الأصول التي ينطلق بها نحو الناس، يعلمها الكرم، يعلمها السخاء، يعلمه الفراسة، يعلمه الذكاء. ولا يكثر التعليم في كل مناسبة، ولا يكثر التنبيه في كل مناسبة، وعلى حسب ما يكون من الخروج عن المألوف على حسب ما يكون الإنكار والتعليم. لا يحسن بك أنك في كل مقام تعلم، ولا يحسن بك أنك في كل مقام تهدد وتوبخ وتزجر، ولا يحسن بك أن تتكلم في بعض المقامات. بعض الأمور يكفيك كلمة واحدة بحيث أنه لو أخطأ تقول له: لو أنك لم تفعل هذا، وانتهى الموضوع. لا تكون المسألة يكلمه ساعة وساعتين، حتى إنه ليعيد الكلام مرة ومرتين وثلاثة، والابن يشعر بالملل، لا سيما إذا كبر. لأن تعرفون هؤلاء الأبناء لهم مراحل من ناحية التربية. التربية في الصغر تقوم على الأوامر، والتربية في الوسط تقوم على مسألة العرض، تعرض عليه وأنت تريد الأمر وستنفذه، لكن نفسيا تجعل له مجال أنه يختار، يقول: ما رأيك نذهب للمكان الفلاني اليوم؟ آل فلان عندهم دعوة، تذهب معي، إيش رأيك؟ يقول: لا لا أريد. تقول: لا لا مشينا. أنت تريد أن تطبق القرار وستطبقه، لكن جئته بطريقة وهي طريقة العرض، ليست كما كان في فترة الصغر. لأن الآن تكون هناك منازعة، ويشعر المرء إذا توسط في عمره أنه يعرف كل شيء، وهذا كله يمر علينا ويمر عليهم. فعد بالتاريخ بنفسك ترى أنك تتصرف كنت بنفس هذه التصرفات. بل لا نخفي علم أن المرء قد كان يستنكف من بعض الأمور، أو أنه كان يشعر أنه يراد السيطرة عليه في بعض الأوامر والنواهي، ثم لما كبر عمره فإذا به يربي أبناءه بذات الطريقة التي كان يربيه أبوه بها، حتى إنه ربما يكون صاحب شهادة عالية وأبوه كان أمياً، ومع ذلك الآن صاحب الشهادة العالية يربي أبناءه بطريقة أبيه الذي كان لا يعرف شيء. وهذا لأن هذه الأخلاقيات والسلوكيات تتوارث بين الناس، وهذه مما يفاخر بها الخلق. والمرء دائماً يسعى إلى نجابة أبنائه، فإذا أراد أن يصل إلى النجابة ويريد أن يصل إلى مسألة التربية الحسنة يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أصل تربيته الرفق. الرفق ومسألة الزجر أو التوبيخ أو التأديب ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أضيق نطاق، حتى إن أهل التربية حتى من الكفار وضعوا قاعدة اجتمعت عليها جميع كتب التربية من كتبوا بالتربية، وهو أنهم قالوا أن الأصل في التربية العاطفة، وأما التأديب فهذا أمر عارض. ولما تنظر إلى السنة النبوية تجد النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو الأصل عنده في معاملة الصغار وحتى في معاملة الكبار. حتى قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعله. إخواني تأملوا، 10 سنين ليس يوما واحدا. أنت لو صبرت شهر ولم تقل لابنك أو من تحت يدك لماذا لم تفعل أو لم هذا أعجوبة. لا تقل لخادم، ولا تقل لابن، ولا تقل لمن تحت يدك. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. هذا الأصل، مسألة أن يكون الإنسان عاطفي في طريقة التربية، وأن يكون أحن الناس على ولده، والمرأة بذلك يكون هذا أشد تأديبا لها. والحنو كما ذكرنا هو مسألة أن تقيمه برفق ورحمة، لأنه لا بد من أجل أن تجعله يستطيع مقابلة الناس وممارسة الحياة، لا بد أن تدربه على ذلك. لا تطلب من الإبن أن يتصرف مع الناس بطريقة معينة وأنت لم تعلم، تنكر عليه طريقة السلام، وتنكر عليه طريقة الأكل، وتنكر عليه طريقة الضحك، وتنكر عليه طريقة المزح. انظر في نفسك قبل هذا، هل علمته؟ إذا كنت قد علمت فقد أبرأت الذمة، وحاسبه على ذلك وأدبه. وإذا لم تكن راجع نفسك، قل أنا لم أغرس فيه هذا الشيء، كيف يتعلم؟ الذي يعلم هو الأب. والأم تمدح بذلك لأنها في حنوها على ولدها تشبعهم عاطفيا، وهذا الإبل لا بد أن يشبع عاطفيا، لا بد أن يكون ممتلئ من الداخل عاطفيا، لأن العاطفة تؤدي إلى الثقة. وهذه المسائل مبثوثة في كتب التربويين، حتى أن المرء الذي يعطي ابنه فرصة ليتكلم يكون أكثر الناس ثقة. ليس المقصود أن يكون مهذارا، أدبه في هذا الجانب، لكن أيضا أعطه مجال ليتكلم. المرء الذي يحاورك وهو صغير هذا دليل أنه واثق في نفسه. الذي يناقشك ليس دائما يفسر على أنه قلة أدب، لأن تعرفون الأطفال يختلفون، حتى أن الكذب يقسمونه إلى كذب خيالي وكذب حقيقي. يقول الأطفال الصغار عندهم الكذب هذا يسمونه الكذب الخيالي، يقول لك اليوم ذهبت وركبت سيارة وهو صغير، هذا لا ينكر عليه بشدة، بل إنه يسمع منه ويوجه توجيه، فقط يوجه توجيه، وهذا كله من الحنو. الحنو الحقيقي أن تعلمه كيف يواجه الحياة دينيا وأخلاقيا وسلوكيا، وأن تتوارث هذا رغم ما يأتيك من الفتن والمتغيرات. وإذا كان الناس في يوم من الأيام التربية عندهم أمر سهل، الآن أصبحت من الصعوبات بمكان، وهذا يؤدي بك إلى أن تكون رفيقا زيادة عن اللازم. هذا العصر عصر الرفق إخواني، في إنكارنا وفي تعليمنا وفي تدريسنا، وأولى الناس بالرفق من يكون تحت يدك. حينما تنظر إلى ما يعاني الناس من الفتن يجعلك هذا رحيما، إذا كنت تريد أن تدلهم على الخير وتريد أن تهديهم إلى السبيل، كيف إذا كان هذا من تحت يدك؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بهذا الوصف، وهذا يدخل فيه كل من تميز به، لأنه ربما لا تكون المرأة تمتاز بذلك أو تستطيع، ومع ذلك يكون الرجل هو الذي يقوم بهذا المقام فيدخل في هذا، يكون من خير الناس إذا كان أحناه على الولد. والمرأة لأنها جاء فيها النص وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات هذه الخيرية أنها أرعاها على زوج في ذات يده، هذا تنبيه للمرأة أن تكون أمينة على نفقة زوجها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير ما حديث، وقال خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فهذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه المنزلة في مسألة الخيرية وما يكون لها في هذا المقام. وهذا يجعل الإنسان إذا كان عنده ابنه أو كان عنده من تحت يده من النساء أخت، أنه ينبهه هذا التنبيه، وأنها إذا دخلت على الزوج أنها تتقي الله عز وجل فيما ينفق عليها، وأن تكون أمينة على نفقة بيته، وأنها لا تكلفه أكثر من المستطاع، وأنها الآن تحت يده يجب أن تعرف أن هذه المسألة تتقرب فيها إلى الله. قد يكون الزوج ليس بجيد، قد يكون الرجل سيء، وهذه المسألة لابد أن تبين أن هذه المسألة علاقة بينها وبين الله. هذه المسائل خصوصا التي تكون بين الأزواج يجب أن نعرف أن الرباط الذي بينها هو مسألة تعبدية، أن يتعبد الإنسان لله عز وجل فيما أمره ونهاه. ولذلك إخواني لما جاء أهل العلم لمسألة البر قالوا فيه قاعدة، وهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قالوا هذا فيه تنبيه، وهو أن المسألة الآن مسألة تعبدية، لأنها لو كانت مسألة اعتيادية لا أصل إلا من وصلني، والذي لا يأتيني لا أتيه. لكن هذا ينبه أن هذه المسائل ينبه عليها أن فيها جانب عبادي. تبتلى المرأة بزوج سيء، سيء الأخلاق، سيء السلوك، ممكن قد يكون إنسان حتى من ناحية العبادية ممتاز، لكنه من ناحية أهله سيء، بخيل، رجل كذاب، رجل لا يحمد النعمة، كثير التذمر، كثير الشكوى، ممكن. كما يوجد أيضا من النساء تتصف بهذا الوصف، وهي أنها تجحد معروف زوجها، تنكر فضله عليها، كثيرة الكلام. قد يكون في بعض الناس من الناحية العبادية جيد، لكنه من ناحية التعامل سيء. يعلم الناس أن هذه المسألة تعامل بينه وبين الله. تزوجت المرأة رجل سيء في هذا الباب، لا يعني هذا أنها تذهب إلى الجانب الآخر فترهقه بالنفقات، ترهقه بالنفقات، لأنها إذا أرادت الخيرية لا بد أن تتعامل بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون حسنة الرعاية في نفقة الزوج. لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها كانت له صدقة، وإذا كان لا يرضى بذلك لا يجوز لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه. هذه كلها من أجل أن نعرف أن المسألة عبادية، مسألة عبادية، ليست المسألة مسألة أنه إذا كان لا يحترمني أني آتي لجانب ليس له علاقة في الموضوع. هذا يحل، يناقش، يكلم، يفهم، يكون فيها حوار، اطلب حقك، الرجل أيضا يطلب حقه، لكن لا يذهب إلى جانب آخر ليس له علاقة في الأمر فيعاقبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الخير ودلنا على كل خير، لما جاء الأعرابي وقد استلف منه النبي عليه الصلاة والسلام بكرا، البكر أبو سنة، ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غليظ، وطلب منه أن يرد له دينه، فقام الصحابة وقد أرادوا أن يبطشوا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه، يعني اتركوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالة. انظر سلوكه الخاص الذي تصرف فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمرضي، لكن لم يعاقبها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بما أنه أساء اللفظ وأساء الكلام وأدبه وأخر عليه الدين وعاقبه لأنه أساء معي. هذا يدلك على أنه لابد أن تفصل الأمور. لذلك حتى لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم نجد إلا خيارا رباعيا أو سنتين وأفضل، قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم وفاء. وقد أخذ منه أبو سنة وأعطاه أبو سنتين. ما جعل للنبي عليه الصلاة والسلام مجالا أن يعاقبه في أمر لسوء في أمر آخر. وكذلك ما يكون في الحياة، سواء كان الرجل أو كانت المرأة، لابد أن نتصرف بالضوابط الشرعية. ولو أن الناس أخذوا بطريقة التصرفات في هذه الحياة والحياة الزوجية على وجه الخصوص بما يكون فيه تطبيق الشريعة وتطبيق النصوص الشرعية لما حدثت كثير من المشكلات، ولا حدثت كثير من الأزمات، ولما جاء بعض الناس يتعصب لأخته أو يتعصب لابنته ضد الزوج فيدمر حياتها. وهذا من أهم الأمور التي لا بد أن تعرف. لا تقم موقف الشجاع فيترتب على شجاعتك دمار حياة أختك. المرأة تختصم مع زوجها، وضع نفسك مكان الزوج، كما أنك تخاصم زوجتك وكما أنها ربما تسيء إليك باللفظ، قل ربما أساءت له، أخرج له عذر، ربما أساءت. ما الذي يترتب عليه من المآلات؟ دمار الحياة الزوجية بموقف تظن أنه من باب الشجاعة، وتقوم المرأة من قبل دخولها عند الزوج. لابد يكون دورك أنت كولي أمر تجلس مع ابنتك. السلف كانوا يجلسون مع بناتهم قبل زواجها حتى يوصيها بأدق الوصايا التي ربما في واقع الحال لا توصيها إلا امرأة. عبد الله بن جعفر لما تزوجت ابنته قال لها أوصيك أوصيك بالزينة والطيب، وأجمل الطيب الماء، يعني أن المرأة تكون نظيفة، وأفضل الزينة الكحل. انظر، يجلس المرأة لما كانت تخرج إلى بيت زوجها تجلس الأم معها وتوصيها بالصبر، ودور الرجل في هذا أولى وأقدم، يبين للمرأة أنها قادمة على زوج أجنبي ليس كالأخ. ما ترون الآن كثرة ما يحدث من الطلاق، لأن تخرج البنت وتدخل عند الزوج وتظن أن الزوج مثل أخيها الذي تخاصمت معه بالأمس وتضارب وتشابك بالأيدي وكأنهم أطفال إلى الآن، فلما تأتي إلى الزوج تظن أنه سيحتمل ما يحتمله الأخ، فتقول له كلمة مما اعتادت عليه، تسيء معه التصرف فترجع مطلقة. دور الأب أنك تجلس مع البنت، لا تخرجي إلا بإذن الزوج، مهما كان ينهاك عن شيء وأين كنت ترين أنه صحيح لابد أن تنتهي عنه. هذا دور الأب، هذا دور ولي الأمر، أن يجلس مع ابنته إذا كان يريد أن تحافظ على حياتها. ما تخرجي إلى أي مكان حتى تعطيه خبر، حتى يثق فيك. وكثير من الناس مرن، إذا اتصلت الزوجة وقالت أريد أن أخرج للمكان الفلاني تخرج، يعلمها الأمانة. تزوجت ابنتك وجاءت إليك بعد ذلك وأرادت أن تخرج من بيتك إلى مكان، تقول هل كلمت الزوج أو لا؟ إذا قالت لا تقول ما تخرجين من بيتي إلى مكان وأنت قلت للزوج أنك جاء. لماذا؟ لأنك تريد أن تحافظ عليها وتريد أن تغرس فيها هذا الغرس، هذا لها من أجل أن تستمر الحياة. الزوج سيء ممكن، الزوج سيء العشرة ممكن، بخيل، وهذه من أسوأ الصفات التي يكون فيها الناس، رجل عنيف، رجل شرس، وأشنع ذلك أن يكون إنسان عبادياً طيب لكنه في الجانب المقابل في طريقة التعاملات شرس مع الناس، وهذا مما ينفر الناس منها الأقربين والأبعدين، ولذلك لابد أن يعالج نفسه في هذا الباب. هذا الحديث إخواني فيه فائدة عظيمة جميلة جدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لمهاني وخطبها وردت عليه بأنها كبيرة العمر وأنها عندها أولاد، تركها النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها خيرا، وفي المقابل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد خطبها، فذكرت في نفسها ثلاثة أمور، منها أمرين في مما ذكرته أم هانئ، فقالت له يا رسول الله إني امرأة تقدمت في السن وإني امرأة غيور، هذه الثانية، وإني ذات ولد. هل تركها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، مع أن نفس الأوصاف التي ذكرتها أم هانئ، فقال لها صلى الله عليه وسلم أما سنك فأنا أكبر منك، أنا أكبر منك، وأما ولدك فلله ورسوله، وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها. لما تتأمل هذا تعلم أن هذا رزق الله عز وجل الذي يجريه لحكمة. أم هانئ ابنة عمه وأقرب إليه، ومع ذلك لم يقل لها ما قاله لأم سلمة، حتى نعلم أن هذه الأرزاق تأتي للإنسان مع توفر الأسباب التي اتصفت بشخص آخر فيأتي إليه الرزق ويتخلف عن فلان، وهذا كله لحكمة، هذا كله الحكمة. يجب على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يحمد الله عز وجل على ما هو فيه، وأن يسأل الله عز وجل الزيادة من كل خير. لما تتأمل تقول لماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله حكيم، الله عز وجل حكيم، أثنى على أم هانئ لكن فاتتها فضيلة، وهي أنها تبعث في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة فازت بها أم سلمة رضي الله عنها، لعل لها ما جعلها تأخذ هذه الصفة من تعظيمها للسنة، ومنع الله عز وجل عن أم هانئ لحكمة، حتى يعلمنا أن هذه الأرزاق قد يحرم منها أقرب الناس إليك وتجري على يديك لإنسان آخر من أبعد الناس، فتعرف أن هذا فضل الله عز وجل. امرأة كبيرة وذات ولد وغيور، والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، وهذه الأخرى رضي الله عنها ابنة عمه ولها قدر عنده وشأن عظيم، حتى إنه لما في فتح مكة جاء رجلان فامتنع بمهانه، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم مكة ساعة من النهر، فلما دخل جاء رجلان وقد عرفهما علي رضي الله عنه وقد حمل السيوف، ففر من علي رضي الله عنه فدخل في بيت أم هانئ وكانوا أصهارها، فأغلقت عليهم الباب، كانوا إخوان لزوجها، أغلقت عليهم الباب ثم ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلان وفلان، وإن ابن أمي يعني علي رضي الله عنه زاعم أنه قاتلهما. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، صاحبة قدر عظيم، ومع ذلك لم يشأ الله عز وجل أن يكون هذا الرزق الذي أعطي لأم سلمة أنه يعطى لأم هانئ رضي الله عنه، وهذا من حكمة الله عز وجل. وفي هذا أيضا تعظيم السنة النبوية وما فيها من البركة. العجيب أن أبا سلمة رضي الله عنه دخل ذات يوم على أم سلمة قبل وفاته رضي الله عنه، وكان مستبشرا يضحك، فقالت له أم سلمة، قالت له: ما لي أراك مسرورا؟ قال: حديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى تعظيم السنة النبوية، عظم السنة النبوية حتى بينك وبين نفسك، حتى بينك وبين نفسك في لبس حذائك وفي خروجك من المسجد وفي إقامة السنن وفي المحافظة على السنن، عظم السنة. عظم. لما جاء إليها قال: حديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. مضت الأيام، فبات أبو سلمة. من الذي أخبرها بالحديث؟ أبو سلمة. مات أبو سلمة، تقول: فلما مات أبو سلمة قلت ما علمني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ثم قلت في نفسي: وأي الرجال خير من أبي سلمة؟ أبو سلمة رضي الله عنه الكريم المقدام المجاهد المهاجر الصابر في ذات الله عز وجل في هجرته وفيما أصابه من البلاء، أخذ زوجته وأخذ ابنه منه لما هاجر من مكة إلى المدينة، ثم ما لم تأتي إليه إلا بعد سنة بعد شفاعة من شفع، وقد فرق بينها وبين ابنها إلى آخره ما حدث من تلك القصة في فترة الهجرة. تقول: فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ تقول: فأخلفني الله من هو خير من أبي سلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنها قالت هذه الكلمة، فكافأها الله عز وجل على رغم ما كانت الأسباب التي عندها مثل ما كان عند أم هانئ، لكن حكمة الله عز وجل ورزقه لا يرده رات، وقد يأتي الرزق للإنسان بدون بذل سبب، وهذا ليس معناه لا يبذل الأسباب، لكن ممكن أن يأتيه الرزق بدون سبب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال له: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يقول: تسقط عنه الكفار، ما عنده، رجل عاجز، فسقطت عنه. فجاء رجل بزنبيل، الزنبيل الذي يكون من الخوص، زنبيل تمر، فوضعه عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذ هذا يا رسول الله تصدق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي فقير وجاء يريد الكفارة وقد وقع منه الخطأ وقال له: إنني فقير، قال له: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ على أفقر مني، فقال خذه فأطعمه أهلك. يقولون أهل العلم أن هذا الرجل سيق له الرزق من غير بذل سبب، وجاء يستفتي لأنه وقع في ذنب، وقع على امرأته في نهار رمضان، وجاء يريد المخلاص، ثم ذكر له الكفارة ولا يجد ذلك. كل هذا وهو مسألة لم يأتي ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام رزقا، بل جاء لأمر آخر ومع ذلك جاءه الرزق. فهذا الرزق قد يعطى من غير حتى بذل سبب، والأسباب لا بد أن يؤتى بها، لكن ربما يأتي الرزق للإنسان في أمر لم يكن يحسب له حساب، رزق من الله. ولذلك هذه الأرزاق تجري بحكمة الله عز وجل، قد يعطي الكافر ويمنع المؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما فضل بعض أمراء القبائل في الأعطيات وعتب عليه بعض الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل مخافة أن يكبه الله في النار، أي أنه قد يفتن لغاية الآن توه ما ثبت على الإيمان، فأعطيه من أجل أن يثبت. وإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، ليس بمعيار. وإني لأعطي قوما وأكل قوما على ما في صدورهم من القناعة والغنى، منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. يقول عمرو: ما وددت أن لي بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت عليه الشمس. زكاه تزكية، قال: وكلته على ما في صدره من القناعة. أبت يعني ما راح يفكر أصلا في مسألة لماذا لم يعطني النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأرزاق تجري بحكمة وتقسيمها لحكمة، يعطي الله عز وجل الكافر ويمنع المؤمن. وبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، وبعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، حكمة الله عز وجل، كما جاء عن ابن مسعود. بعض الناس لما فتحت عليهم الدنيا تركوا الدين وتركوا الاستقامة وفتنوا، ولما كانوا في قلة أكثر الناس تبتلا إلى الله وتوجها إلى الله واستقامة. ومتى يعرف الإنسان هذه الحقيقة؟ لما يتقدم العمر، لما يكبر يعرف أن ما اختاره الله عز وجل هو خير. هذه الأقدار سبحان الله، قد يأتيك بعض الأشياء فتضيق منها، تمر السنوات وكنت تسعى إلى شيء، بعد سنوات تقول: سبحان الله، هل كنت في عقلي لما كنت أسعى إلى الوظيفة الفلانية؟ هل كنت في عقلي لما كنت أريد أتزوج فلانة؟ هل كنت في عقلي لما أردت أن أفعل كذا كذا؟ بعد سنوات يتبين لك سبحان الله وجه الحكمة. وقد لا يتبين، لكن في الغالب أنه يتبين، فيقول الإنسان في آخر أمره: يقول الحمد لله أن الله عز وجل لم يضيعني في ذلك الوقت، وأنني سددت إلى الخير بحكمة الله، وأن الله وفقني للسداد في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. وأعتذر منكم أطلنا عليكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.